بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند أبواب المواقيت، ولعلي أقدم بمقدمة لعلها تسهل علينا حينما نلج إلى أبواب هذا الكتاب، ونذكر بعض المسائل المتعلقة بالمواقيت. أولا، بالنسبة للمواقيت جمع ميقات، والمقصود بالميقات الوقت، المقصود به الوقت، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة، الزمن المحدد لأداء الصلاة. والمواقيت شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل وعلا: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال العلماء: هذه الآية فيها ذكر الصلوات الخمس. قل جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا أيضا تدل على الصلوات الخمس. وأما الأحاديث، السنة النبوية مليئة، وهذا ما سنقرأه بعد قليل، أحاديث السنة النبوية في تحديد المواقيت. والإجماع منعقد على أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، وأن من صلى قبل الوقت فإن صلاته نافلة، لا تصح فريضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الأوقات خمسة، أوقات الصلوات خمسة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولذلك الآية التي تلوتها قبل قليل قالوا بأنها، يعني الآية القرآنية، دليل على الأوقات الخمسة، دليل على الأوقات الخمسة. المسألة الثالثة: أن من يجمع بين الصلاتين سواء في السفر أو في الحضر لحاجة، يجوز له أن يصلي قبل الوقت، فيقدم الثانية إلى مع الأولى، كأن يقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. والمواقيت سبب للوجوب وشرط للأداء، المواقيت سبب للوجوب، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وهي شرط للأداء. نلاحظ بأن لها جهتان لتقديمها على، لذلك قدمت على بقية الشروط. وبالنسبة للصلوات الخمس، كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. والمتأمل في الصلوات الخمس يجدها متصلة، إلا ما بين الفجر والظهر، فإن بينهما فاصلا طويلا، وإلا بقية الصلوات لما سنأتي عليها الآن نجد بأن كل صلاة متصلة بالأخرى، فالظهر متصلة بالعصر، والعصر متصلة بالمغرب، والمغرب متصلة بالعشاء، والعشاء متصل بالفجر، لكن ما بين الفجر والظهر ما بينهما فاصل طويل أو فصل طويل. وسيأتي معنا مسألة صلاة العشاء، متى ينتهي وقتها، وهل لها ارتباط، لها اتصال، يعني نهايتها بدخول الفجر أم لا، سيأتي معنا إن شاء الله في وقته ومحله. هذه مقدمة لمسألة المواقيت. والمصنف رحمة الله عليه بدأ بأول وقت، وهو وقت الظهر. قال: باب وقت الظهر. لماذا؟ قالوا: لأن هي أول الصلوات، ولأن جبريل أول ما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر. لكن نجد بعض الفقهاء يبدأون بصلاة الفجر. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة العصر هي الوسطى بين صلاتين قبلها وصلاتين بعدها، فيبدأون بها. والأمر في هذا واسع عموما، الأمر في هذا واسع. نبدأ مستعينين بالله بقراءة الحديث الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب المواقيت. قال: باب وقت الظهر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل. فصلى العشاء، ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. قال: وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني بداية وقت صلاة الظهر. طبعا لا شك بأن من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا الآن ما يعني حصل من تسهيل معرفة المواقيت، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك الآن الناس يعتمدون على هذه التقاويم وهذه الحسابات والتطبيقات، وأيضا الأذان الموجود الذي يقوم به المسؤول عن المسجد، فيؤذنون ويعرف الناس دخول الوقت. لكن طالب العلم يجب عليه أن يتميز عن غيره، وذلك بمعرفة مواقيت الصلاة. وقد يحتاج المسلم الآن في هذا الوقت مع هذه التقانات ومع هذه التطورات في عالم التقنية، يحتاج، قد يكون في البحر أو في البر مثلا، أو يكون مسافر، فيحتاج أن يعرف أوقات الصلوات الخمس. ذكر أولا ما ذكر وقت صلاة الظهر، وقلت لكم بدأ بأول وقت صلاة الظهر. لماذا؟ لأن جبريل أول ما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فاختار المصنف أن يبدأ بصلاة الظهر، وإلا بعض الفقهاء يذكرون صلاة الفجر. جاء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وهو رسول الله بينه وبين ملائكته وهو أفضل الملائكة، فقال له: قم فصله. وهذا يدلنا على أهمية الصلاة وأهمية أوقات الصلاة. ولذلك الله عز وجل قادر أن ينزل وحيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر مواقيت الصلاة، ولكن لما كانت الصلاة من الأهمية بمكان، والله تعالى فرضها ليلة المعراج في السماء السابعة حينما كلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كفاحا مباشرة من دون واسطة، أنزل جبريل ليبين له وليعين له وليحدد له أوقات الصلوات الخمس. هذا كله يدلنا على أهمية الصلاة، يدلنا على أهمية الصلاة. ولهذا مثلا الحج أعماله أكثر من أعمال الصلاة. ما نزل جبريل عليه السلام، ما نزل جبريل، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فأخذ الناس المناسك من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الصلاة شأنها عظيم، وأوقات الصلاة أيضا من أهم شروط الصلاة. من أهم شروط الصلاة الوقت، الوقت. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بدأ أول ما بدأ بأوقات الصلاة، على خلاف بقية الفقهاء يبدؤون بكتاب ماذا؟ الطهارة، يبدؤون بكتاب الطهارة. قال جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس. حين زالت، زالت مصدر الزوال، الزوال مصدر زال، زالت الشمس تزول زوالا. قال حين زالت الشمس يعني من الزوال، من الزوال، والزوال مصدر زالت الشمس تزول زوالا، وهي ميلانها عن كبد السماء، ميلانها عن كبد السماء للغروب. قال حين زالت الشمس يعني مالت إلى جهة الغروب. ثم جاءه العصر، هذا الوقت الثاني. ننتقل إلى آخر الحديث، قال ثم جاءه من الغد للظهر، يعني هذه الصلاة الثانية، جاءه من الغد للظهر قال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، حين صار ظل كل شيء مثله. لا أريد أن أشرح بقية الحديث لأنه سيأتينا ببقية مواقيت الصلوات الخمس، نكتفي بهذه الجملة وهي بداية الوقت ونهاية الوقت. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الأول في أول الوقت حينما زالت الشمس. ما معنى زالت؟ مالت إلى جهة الغروب، مالت إلى جهة الغروب، لأنكم تعلمون بأن الشمس إذا أشرقت، إذا طلعت، فإنها تبدأ بالارتفاع حتى تصبح في كبد السماء، تصبح في كبد السماء. إذا وقفت في كبد السماء هذا يسمى الآن وقت الزوال. ولهذا تجد الآن لما تشرق الشمس إذا كان هناك شاخص، عمود ولا أي شيء، أين يكون الظل؟ في أي جهة؟
مغرب،
في جهة الغرب، في جهة الغرب. ثم إذا وقفت الشمس في كبد السماء يتقلص الظل حتى يصبح تحت الشاخص، ثم بمجرد الزوال والدحوض والميلان ينتقل الظل إلى جهة الشرق مرة ثانية. ويختلف طبعا باختلاف الصيف والشتاء، وتلاحظون هذا في بيوتكم الآن الظل يعني يكون أكثر من الظل في وقت الصيف، لأن الشمس في الصيف تذهب عمودية، وأما في الشتاء فتكون مسامتة تقريبا إلى جهة الجنوب أكثر. لهذا تجد الظل أكثر الآن في فصل الشتاء، تجد الظل أكثر في إلى جهة الشمال، والشمس تبدأ تأخذ بالميلان بخلاف الصيف، خلاف الصيف تكون عمودية مباشرة. هذا هو مسألة الزوال، مسألة الزوال. الفيء هذا الذي هو فيء الزوال هذا يحسبه الفقهاء، وهو قول جماهير أهل العلم، هذا يحسبونه يكون زائد على مقدار حساب وقت، حساب وقت خروج صلاة الظهر، واضح كما سأبين. ولذلك في اليوم الثاني قال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. طبعا الفقهاء يقولون غير ظل الزوال، يعني يخرجون في ظل الزوال. إذن هذا هو بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر. ورواية الترمذي من حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، يعني عند الكعبة مرتين، وهذا يدلنا على أن إمامة جبريل كانت في مكة قبل الهجرة، كانت في مكة قبل الهجرة. فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس. وقال فيه ثم صلى العشاء إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. هذه الزيادة مهمة، أخذ منها بعض العلماء وجود وقت بين الظهر والعصر مقدار 4 ركعات، قالوا هذا يكون وقت بين الظهر وبين العصر، واختيار الإمام مالك وجمع من السلف. لكن الراجح قول جماهير أهل العلم أن وقت الظهر ينتهي حينما يكون ظل كل شيء مثله، حينما يكون ظل كل شيء مثله. كيف ظل كل شيء مثله؟ الحساب هذا سهل. الآن هذا شخص، هذا يسمى شخص. أنت الآن إذا أردت أن تحسب الظهر تضع هذا الشخص في بيتك أو في مزرعتك أو في أي مكان، متر ولا نصف متر ولا كذا. الآن الشمس لما تشرق وتبدأ ترتفع يكون الظل إلى جهة الغرب، ثم بعد ذلك لما تقف الشمس في كبد السماء يكون هناك ظل يسير، هذا يسمى ظل الزوال، هذا لا يحسب. طيب الآن بدأ وقت الظهر، وقت الظهر ما يخفى على أحد بالنسبة لحسابه بالشاخص، ما يخفى على أحد، لأن الإنسان يرى هذا الشيء ويرى الظلال تبدأ تأخذ إلى جهة الشرق. طيب متى ينتهي؟ ينتهي حينما يكون ظل الشيء مثله. الآن الظل أصبح إلى جهة الشرق، إذن الشمس بدأت تتجه إلى الغرب، أحسب، أضع خط وأضع هذا أحسبه، فإذا بلغ الظل نهاية الشخص الذي أنا حسبت قمت بحسابه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أصحاب أبي حنيف. أبو حنيف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن وقت الظهر ينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثليه، يعني أحسب هذا مرتين، مرتين يكون قد خرج وقت صلاة الظهر، وله يعني أدلة على هذا لكنها لا تقاوم الأدلة الصحيحة الصريحة التي قال بها جماهير أهل العلم. واضح هذه؟ من اللي أشكل عليه؟ ولا واحد ما شاء الله، ولا بعضكم مستحي؟ من اللي أشكل عليه؟ ممتاز عبد الله، تمام زين ما شاء الله. إذن هذا وقت صلاة الظهر، ولذلك حديث جبريل وحديث ابن عباس نص في هذا، ورواية الترمذي قال ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس. هذا الذي أخذ منه الحنفية عفوا المالكية أو بعض المالكية على أنه مقدار 4 ركعات، لأنه صلى قال في وقت العصر، وهذا يسمى بالوقت المشترك، يسمونه بالوقت المشترك. نعم.
قال باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وأبو داود. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أما بقي منه، رواه أحمد. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي والبخاري نحوه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، متفق عليه. قال وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتاب المسجد من بعد، لأنه أمر
بعد.
قال وفيه دليل
من بعد.
قال وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتاب المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. الضمير في تعجيلها وتأخيرها يعود إلى صلاة الظهر، يعود إلى صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر فيها مجموعة من الأحكام، مجموعة من الأحكام، كما سبق وأن ذكرنا بأنها أول الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عرفنا وقت صلاة الظهر وأنه من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله. في حديث جابر بن سمرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. إذا دحضت الشمس، ما معنى دحضت؟ زالت عن موضعها. ما معنى دحضت؟ زالت عن موضعها. هذا الحديث الذي ذكره المصنف تحت هذا الباب يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها، وليس معناه بمجرد زوال الشمس صلى، لا، وإنما كان يصلي على أول وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يؤذن المؤذن يعطي الناس زمنا للتهيؤ للصلاة، فما بين ما بالنسبة للوضوء وبالنسبة لمن يأتي من أطراف المدينة، خاصة وأن المساجد قليلة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسجده هو مجمع الصحابة، فيعطيهم فرصة، هذا هو المعنى. فكان عليه الصلاة والسلام يعجل صلاة الظهر، يعجل صلاة الظهر، يعني مثل ما نصليها نحن الآن. الآن نصلي بعد الأذان بكم يا أبو حمدان؟ 20 دقيقة، 20 دقيقة أغلب المساجد الآن، وهذا أمر من الجهات الرسمية، 20 دقيقة بهذه الحدود، وهذا تقدير يعني ليس عفوي وإنما مدروس شرعا. هذا الحديث الأول. وأما حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، ما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. حديث أنس يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة الظهر لدرجة أنهم ما كانوا يعرفون ما الذي ذهب من النهار وما الذي بقي من شدة تعجيله في الشتاء. وهذا الحديث في عند الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف. يقول الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا من رواية موسى أبي العلاء، يقول: ولم أجد من ترجمه، فالحديث ضعيف من جهة الإسناد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل، رواه النسائي والبخاري نحوه. هذا الحديث يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الصلاة في فصل الشتاء، كان يعجل صلاة الظهر في فصل الشتاء، وكان يؤخر صلاة الظهر في فصل الصيف حينما يشتد الحر، حينما يشتد الحر. ولذلك من أحكام صلاة الظهر أنها تعجل في الشتاء في الأوقات الباردة، وليس المراد بالتعجيل أداؤها بعد الأذان، وإنما كما ذكرت يعطى فرصة للمصلين للتهيؤ والاستعداد للصلاة. وأما في الصيف فإن السنة الإبراد، السنة الإبراد يعني بمعنى أن تؤخر حتى يذهب حر الشمس ويصبح للجدران فيء، يصبح للجدران فيء، وهذا على سبيل السنية والاستحباب. وهذا قول جماهير أهل العلم أن الإبراد بصلاة الظهر سنة، وذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب الإبراد أخذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا قال به بعض السلف. لكن الظاهرية ابن حزم على أنه يأخذ بظاهر الأحاديث رد القول بالوجوب، قال: لأن هناك أحاديث تصرف الأمر إلى الاستحباب، منها حديث من؟ حديث خباب ابن الأرت يقول: اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نلاقيه من حر الشمس أو الأرض لما يسجدون، قال: فلم يشكنا أو لم يشكنا، يقول خباب. فدل هذا قال ابن حزم على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن الإبراد سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة. وبالنسبة ل نعم قال كان قال في حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الجماعة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر يعني أخروا صلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. السؤال هنا كيف يكون الإبراد بالظهر وأن هذا الوقت من فيح جهنم مع أن الصلاة رحمة، صلاة رحمة؟ هذا سؤال تساءله العلماء، لكن سبحان الله العظيم يعني الأقوال التي قيلت فيها لا تنتهض إلى أن تكون جوابا لهذا السؤال، ولهذا أعرض كثير من أهل العلم قالوا لأن هذا أمر يحير العقول سبحان الله العظيم، ولهذا تركوه وقالوا هذا أمر تعبدي لله عز وجل، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فنمتثل أمره، لأن هناك أشياء تحير العقول لكن ما تحيلها العقول، ما تحيلها، فأحكام الله تعالى منزهة عن العبث. وهذا يدلنا على أن طالب العلم لا ينبغي أن يبالغ أو يتوسع في معرفة بعض الأسباب التي قد يعجز العقل عنها أو يقف حتى في مسألة الاستنباط، ما يبلغ يعني العقل فيها شيء يمكن أن يوافق إلا ما جاء في النص. ولهذا الإنسان يعني في مثل هذه المسألة كون الصلاة رحمة يعني مثل ما يقولون المناسب أن يصلي الإنسان في شدة الحر لكونها رحمة، لكن لله الحكمة البالغة في ذلك. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ قولا، القول الأول ذهبوا إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم على الحقيقة، على الحقيقة. والقول الثاني قالوا لا، هذا خرج مخرج التشبيه، يعني كأنه من نار جهنم من شدة الحر، خاصة في المناطق الحارة التي حرها شديد أعاذنا الله وإياكم، هذه قالوا كأنها هكذا، وهل حر جهنم كحر الدنيا؟ أبدا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح الأول، وهو أنه على الحقيقة. ومما يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما تجدون من شدة البرد فإنه من نفس جهنم، الزمهرير هذا أعاذنا الله وإياكم، وما تجدون من شدة الحر فإنه من فيح جهنم. فدل هذا على أن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح. بالنسبة للإبراد هل هو للجماعة أم عام؟ ما معنى عام؟ لكل أحد، يعني في البيت مثلا، لمن لم يحضر مثلا الجماعة. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الإبراد يكون المالكية، المالكية ذهبوا إلى أن الإبراد للجماعة، يعني الذي يصلي في البيت لا يؤخر صلاة الظهر، لا يؤخر صلاة الظهر، أو يصلي في غير المساجد إذا كان لا يصلي جماعة لا يؤخر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا لكون مسجده هو المسجد الوحيد الذي ينتابه الصحابة من العوالي وأطراف المدينة، فيشق عليهم مع حر المدينة الشديد، الذي جرب حر المدينة يعرف هذا الشيء، فقال هذا خاص بمن صلى الجماعة، بمن صلى الجماعة، ولذلك من صلى منفردا فلا يأخذ الحكم. وذهب الحنابلة قالوا بأن هذا عام، هذا ظاهر كلام الإمام أحمد بأن هذا على كل حال، سواء لمن بكر إلى المسجد أو من تأخر أو من صلى أو من صلى في بيته أو من صلى في بيته. ولذلك يقولون بأنه عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة وهي فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يكون عام في المساجد وفي البيوت وفي غيرها وفي غيره. ثم ذكر حديث أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد يعني أخر إلى وقت الدخول إلى وقت البراد، مثل ما يقولون فلان أنجد وأتهم يعني دخل في تهامة دخل في نجد، كذلك الزمان أبرد أبرد يعني أدخل في وقت براد الجو عندما يبرد الجو أبرد يعني أخر. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول. ما هو الفيء؟ الفيء هو ما كان شمسا نسخه الظل، هذا هو الفيء، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، فالفيء هو ما كان شمسا نسخه الظل. قال حتى رأينا فيء التلول، التلول تعرفون التلال الجبال الصغيرة، فبدأ الظل، بدأ الظل، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الظهر حتى أبرد، بمعنى أصبح للتلال، وكذلك إذا كان في المدينة يكون الجدران لها ظلال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا الحديث ينتظم مع الأحاديث السابقة إلا أن فيه فائدة، وهو أن من كان مسافرا وأراد أن يؤخر الصلاة فإنه لا يقدم الأذان، لا يقدم الأذان في أول الوقت، وإنما يؤذن إذا أراد الصلاة، يؤذن إذا أراد الصلاة. فلو أن مجموعة يعني ذهبوا في سفر ثم أخروا الظهر إلى العصر ما يؤذنون في وقت الظهر، أو أرادوا أن يؤخروا العصر أيضا ساعة ساعتين مثلا إذا كان الوقت في الوقت، فما يؤذنون في الوقت ويصلون متأخرين، وإنما إذا أرادوا الصلاة أذنوا. أو يكون مجموعة من الناس ذهبوا في نزهة مثلا إلى البر أو إلى البحر مثلا ثم أخروا صلاة العشاء، يحصل ولا لا؟ يحصل كثير، أخرون صلاة العشاء يقولون نأتي بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤذنون متى؟ إذا أرادوا الصلاة، ما يؤذنون في أول الوقت، لأن الأذان في أول إعلام بدخول وقت الصلاة لمن هو في المدينة، واضح؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال باب
قال وفيه دليل، هذا كلام المجد رحمة الله عليه، فيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. وهذه مسألة أخرى تضاف إلى ما سبق، وهي أنه ليس بالضرورة أن يكونوا ينتابون المسجد من بعد، وفيه رد على من ذهب إلى أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التيسير على من يأتي من بعد. قال أبدا، ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين البعيد والقريب، وإنما قال كلاما عاما فيشمل البعيد ومن هو جار للمسجد. طبيعة الحال الآن انتظمت أمور المساجد، ولا يجوز لإمام المسجد أن يؤخر الصلاة يقول أبردوا بالصلاة. لماذا؟ لأنه انتظمت الأمور، حياة الناس انتظمت، التراتيب الإدارية يعني أصبحت الآن الناس يمشون عليها، فلذلك إمام المسجد والمؤذن لا يخالفون ما عندهم من توجيهات إقامة الصلاة في وقتها. قد من الله أيضا على الناس بهذا التكييف وهذا، سواء السيارات أو مثلا المساجد، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس.
تصفر.
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثوره شفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. قال وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. قال وعن
طيب الحديث كثيرة. طيب قال: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. ذكر مجموعة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري، ولعلك تكمل أكمل الحديث.
قال وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين أنشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغدر حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. قال وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة، فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال.
نعم، الآن بدأ رحمه الله تعالى في ذكر وقت صلاة العصر، وهي الصلاة الثانية، هي الصلاة الثانية، وقيل سميت العصر من المعتصر، وهو أن الشمس تتضيف الآن، بدأت إلى جهة الغرب لتتضيف إلى الغروب. قال: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. وهذا يدلنا على أن للعصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. قال: وقد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر، يعني ذكر ما يتعلق بصلاة العصر وأتى بغيره. قال وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. قلنا لكم بأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن وقت صلاة الظهر ينتهي حينما يكون ظل الشيء مثله، على خلاف الحنفية ومن وافقهم مثليه. قال: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني متى يبدأ وقت صلاة الظهر العصر؟ من نهاية وقت صلاة الظهر حينما يكون ظل الشيء مثله. قال: وقت صلاة العصر يعني ينتهي وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. والشمس إذا أردنا أن نفهم معنى تصفر، هي حينما ينظر إليها الناظر فلا يؤذيه شعاعها، تعرفون بأن الشمس في وقت الظهيرة من الصعب جدا أن تنظر إليها بعيني رأسك، صعب، إلا أن تلبس نظارة سوداء مثلا أو شيء تجعل بينك وبينها حائلا. لكن إذا تضيفت للغروب أصبحت قريبة من الغروب، ذهب شعاعها الذي لا تتحمله العين الباصرة، ما تتحمله فتنظر، لذلك يقولون تصفر الشمس. إذن هذا هو نهاية وقت صلاة العصر الاختياري، وقت نهاية وقت صلاة العصر الاختياري. طبعا المسألة فيها خلاف. لو رجعنا إلى حديث جابر في أول أبواب المواقيت، قال ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه حديث جابر اللي في السنن أن نهاية وقت العصر الاختياري عندما يكون ظل كل شيء مثليه. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيدلنا على أن نهاية وقت العصر الاختياري هو عند اصفرار الشمس، تنبهوا لهذا. ولهذا المجد رحمة الله عليه ذيل هذا الباب بجملة فقهية فصل في هذا الكلام، وقدم فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على حديث جبريل، وذكر سببين، وأنا سأضيف سببين آخرين. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، سيأتي معنا وقت صلاة العشاء إلى آخر ما ذكر. وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. هذا يؤكد الرواية الأولى. ثم قال وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، سيأتي معنا في أحكام صلاة أوقات وقت صلاة المغرب، وأن الشفق الحمرة، معنى الشفق الحمرة. لماذا قال الشفق الحمرة؟ لأن الجمهور يقولون بأن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، أما الحنفية فيقولون ينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأبيض، وهي البياض الذي يكون بعد الحمرة، لأن الشمس لما تغيب تبقى حمرتها وهجها متشبعا به تشبعت به السماء، ثم بعد ذلك يختفي ويبقى بياض يسير جدا، هذا يسمى الشفق الأبيض. قال وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. والمعنى أن وقت صلاة العصر متصل بصلاة الظهر، يعني فيه اتصال، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، بمجرد انتهاء وقت الظهر دخل وقت العصر. ثم ذكر حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث أورده المصنف لماذا؟ ليرد على من ذهب إلى أن وقت صلاة العصر يكون عند اصفرار الشمس. قال لأن هذه هي صلاة المنافق، والواقع أن من استدل بهذا الحديث ليس معه دليل ولا يكون دليلا له. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المنافق أولا أنه يتعمد تأخير الصلاة، وثانيا أنه يرقبها حتى إذا تضيفت للغروب وأوشكت على الغروب وبدأ قرصها في الاختفاء يقوم فيصلي. أما اصفرار الشمس ففيه وقت يعني متسع لأداء صلاة العصر، وقت متسع لأداء وقت صلاة العصر، يصل أحيانا إلى نصف ساعة أو أكثر، إلى 40 دقيقة تقريبا على حسب الفصول، ولذلك هذا ليس دليل لمن ذهب إلى أن وقت صلاة العصر ينتهي عندما يصبح ظل كل شيء مثليه وإنما كما في حديث عبد الله بن عمر حينما تصفر الشمس. ثم ذكر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل، هذا السائل يعني مبهم، ما وقفنا على اسم له. وسبق أنني ذكرت لكم قاعدة في الفرق بين الإبهام في اسم الصحابي والإبهام في اسم الراوي، هل له تأثير؟ من يذكر؟ ها؟ سبحان الله، العهد قريب يعني، كم شهر؟ خلنا نشوف الأخ. طيب ها؟ أي. أحسنت، بارك الله فيك. الإبهام في الصحابي لا يضر، جاء رجل جاءت امرأة ما يضر إذا أبهم اسم الصحابي في الحديث. بل قلنا فيما سبق أن إبهام اسم الراوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الراجح من قول أهل العلم، إذا كان الإسناد صحيح إلى التابعي فلا يضر إبهام الراوي، لأن الصحابة كلهم عدول بالجملة، ذكر ذلك الحافظ وغيره. أهم شيء أن يكون الإسناد صحيح، أهم شيء أن يكون الإسناد صحيح، واضح؟ وأن لا يكون التابعي أرسل وإنما حدث عن صحابي لكنه ما ذكر اسم الصحابي. أما الإبهام في اسم الرجل في الحديث هذا لا يضر. طيب، أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، هل عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل لأنه لم يأتيه الوحي؟ الجواب لا، ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بهذا من الله عز وجل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم هذا الرجل وغيره الأوقات بالفعل لا بالقول، وذلك لأن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، وهذه مسألة متقررة في القديم والحديث، لأن المعلومة من خلال التطبيق العملي ترسخ أكثر من القول في الغالب، أرسخ من القول، لذلك قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الأوقات بشكل عملي حتى يراه بنفسه، وهذا أيضا جعله يشتاق ويتشوف إلى معرفة هذه الأوقات، لكون النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه، فهو الآن عنده استعداد بقلبه وقالبه إلى معرفة ماذا سيخبره النبي عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. سيأتي معنا ذكر وقت الفجر، تعلمون بأن الفجر له وقتان، الفجر الكاذب والفجر الصادق، وبينهما فروق سنذكرها في محله. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، يعني هل انتصف النهار أو لم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في أول وقتها، قال: وكان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، يعني حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أي شفق؟ الأحمر. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، يعني صلى بإسفار في المرة، في اليوم الأول صلى بغلس ما يعرف الرجل صاحبه، في اليوم الثاني صلى بإسفار حتى خشي الناس من طلوع الشمس، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، قلنا حتى يصبح ظل كل شيء مثله، قبل أن يصبح ظل الشيء مثله صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في آخر وقتها كما فعل جبريل به عليه الصلاة والسلام. ثم أخر العصر
فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، احمرت الشمس. وهذا دليل لمن ذهب إلى أن وقت صلاة العصر ينتهي الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. وهذا سيأتي معنا بالنسبة لصلاة العشاء متى ينتهي وقتها. قال ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين. هذا هو وقت صلاة العصر الاختياري. طيب ما معنى الاضطراري؟ عندنا يقول المصنف في الاختيار والضرورة. الضرورة المقصود به الوقت الذي هو مختص بأصحاب الضرورات، مثل من؟ المرأة الحائض التي تطهر في هذا الوقت، والنائم الغافل عن الصلاة حينما يقوم في هذا الوقت، والمشتغل بتحصيل شرط الصلاة مثلا، كذلك من لديه جرح ينظفه ويعتني بتنظيفه وبغسل النجاسة مثلا فيتأخر إلى هذا الوقت، أو المسافر الذي أقام ولم يصلي في سفره، أو المشغول يعني شيء في مصلحة المسلمين كأن يكون حارس على منشأة أو شيء وما استطاع أن يصلي الصلاة في أول وقتها، يصليها في الوقت الاضطراري أو وقت الضرورة. هذا هو معنى وقت الضرورة. المجد رحمة الله عليه قال هذا الحديث فيه إثبات الوقتين للمغرب. كيف إثبات الوقتين للمغرب؟ لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن وقت إلى أن المغرب له وقت واحد عندما تغرب الشمس، قالوا ما لها إلا وقت واحد، والجمهور يقولون بأن المغرب لها وقت ابتداء وانتهاء، وقت ابتدائها بالإجماع غروب الشمس، وتنتهي بغياب الشفق الأحمر عند الجمهور، وعند الحنفية يقولون بغياب الشفق الأبيض. وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، تأخير العصر ما لم تصفر الشمس يعني إلى اصفرار الشمس إلى اصفرارها. يقول وجواز تأخير صلاة العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل. حديث جبريل من رواه؟ جابر بن عبد الله. كذلك حديث ابن عباس قال لأنه هو الآن يرجح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على حديث جبريل حديث جابر من وجوه. الوجه الأول قال لأن هذا كان بمكة في أول الأمر، هذا كان بمكة في أول الأمر، وحديث عبد الله بن عمر في المدينة متأخر. قال ثانيا وهو متأخر ومتضمن زيادة، متأخر ومتضمن زيادة، والأخذ بالزيادة ما دام أنها صحت أولى يقول فكان أولى. وأنا أضيف أيضا بأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأما حديث جابر ففي السنن، ومعلوم ما هو متقرر من صحة الصحيحين وتقديمهما على غيرهما. السبب الرابع أن حديث عبد الله بن عمرو قول وحديث جابر فعل، والقاعدة الشرعية تقديم القول على الفعل، فهذه أربعة أوجه في تقديم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على حديث جابر في قصة جبريل حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ بارك الله فيكم. ولذلك قال هنا ذكر هذا، ثم قال وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. هي القاعدة الأصولية تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن هنا ذكر السؤال لأن الرجل سأله، لهذا للمفتي أن يؤخر الجواب، جواب السائل إذا كان فيه مصلحة، إذا رأى فيه مصلحة يجوز له أن يؤخر الجواب، جواز تأخير الجواب عن وقت السؤال لمصلحة قد يراها الإنسان. وذلك مثل ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم هذا تعليما عمليا، تعليما عمليا.
قال باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم، يعني تعجيل صلاة العصر وتأكيده مع الغيم، يعني يتأكد التعجيل إذا وجد غيم، كانت يعني السماء فيها سحاب. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. مرتفعة حية، ما معنى حية؟ حية مأخوذة من الحياة، يعني فيها وهج ونورها قوي، فهي لما يعني تتضيف الغروب ولم تمل درجة الأفق، لا، وإنما كان يصليها في أول وقتها، ولذلك قال حية، يعني ما زالت مكتملة بشعاعها وبكذا. فيذهب الذاهب إلى العوالي، عوالي المدينة معروفة وهي أطراف المدينة، فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني يذهب ويرجع وما زالت الشمس مرتفعة. فيدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجل العصر فيصليها في أول وقتها. نعم.
قال وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. قال وعن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضروها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم.
نعم. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة العصر، لأن ذبح الجزور الناقة أو الجمل يحتاج إلى وقت، النحر مع السلخ مع التقطيع، فهذه الفترة بين العصر وبين المغرب كانت هي فترة ذبح الجزور وتقطيع الجزور. نعم.
قال وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه.
نعم. يعني مع النحر والسلخ والتقطيع الطبخ، وتعلمون بأن لحم الإبل يحتاج إلى نضوج، فيوقد على نار ويبقى وقت كم تقريبا؟
ساعتين
كثير. ساعة ها؟ مجرب؟ ها؟ تقريبا ها؟ عموما يعني لك أن تتخيل بعد صلاة العصر نحر الجزور، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم ذهب إلى بني سلمة وكانوا في أطراف المدينة، وهم الذين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فنحروا الجزور وسلخوها وقطعوا لحمها وطبخوها وأكلوا منها ولم تغرب الشمس، فهذا دليل على تعجيل صلاة العصر. نعم.
قال وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجة.
نعم. في الغيم يسن التعجيل خشية أن تفوت الصلاة، لأن الغيم يحجب الشمس، ولذلك يبقى الإنسان متحير في الوقت، ما يدري هل هو أول الوقت أو آخر الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي على أصحابه أن تفوتهم صلاة العصر أو أن يصلوها في وقت الضرورة، ولهذا أمرهم بتعجيلها في الغيم. هذا طبعا في الزمان السابق الذي ليس عندهم مثل الساعات اليدوية أو عندهم هذه التقانات أو المحمول أو المنبهات. نعم. الآن ذكر المصنف باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. الآن المصنف سيسرد أحاديث في بيان ما هي الصلاة الوسطى
والصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر النووي 17 قولا لها، وزاد الحافظ بن حجر أوصلها إلى 20 قول. وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر كما يعني سنقف عليه الآن. ولهذا أنا أقول للشيخ خالد يقرأ سردا لاستفادة من الوقت، ولأن الأحاديث كلها تدور حول هذا المعنى. طبعا قلت لكم بأن منهم من قال ما أوصلها إلى 20 قولا، حتى بعضهم قال صلاة الوتر وبعضهم قال صلاة الجمعة، طبعا الصلوات الخمس كلها، لكن الراجح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه النصوص أنها صلاة العصر. نعم، بسم الله.
قال: باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. قال: وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. قال: وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الجماعة. قال: وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة كقوله: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، وقوله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه إلى نظائرها. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. قال: وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر.
نعم، هذه الحديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب يشير إلى أن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هي صلاة العصر، وهذه ليست محل إجماع، يعني لا ليس فيها إجماع، وإنما هي محل خلاف كما ذكرت لكم، أوصلوها إلى 20 قولا. لكن الأحاديث هذه القوية التي ذكرها المصنف كلها تشير إلى أنها صلاة العصر. منها أولا أنها كانت آية فنسخت: حافظوا على الصلوات الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ومعنى وصلاة العصر يعني صلاة العصر تفسير للوسطى. وقد ذكر المجد رحمة الله عليه يعني نظائر لهذه الآية، مثل قول الله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، يعني معنى آتينا موسى وهارون الفرقان الضياء، ضياء، هذا معنى. وأيضا قول عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه، هي فلما أسلم وتله للجبين ناديناه ناديناه. وقد ذكر بأن الواو زائدة، وليست زائدة يعني من القرآن، لا، وإنما زائدة في المعنى، وهذا كثير في القرآن، يعني يقال هذه حرف زائد، ليس زائد من القرآن تعالى الله، ولا يقول بهذا أحد، وإنما المقصود من حيث الإعراب، حيث المعنى، من حيث المعنى. كذلك ما صح عن النبي، ما صح عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم يرون في هذا أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وعائشة رضي الله عنها الفقيهة من أكثر الصحابة علما بكتاب الله عز وجل، وكانت تذكر تفسير هذه الآية على المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون القرآن ضمن الآيات. ولهذا في أصول الفقه في مسألة اسمها القراءة الشاذة، وكذلك في علوم القرآن. القراءة الشاذة ما هي؟ هي القراءة المتواترة التي ليست من القرآن، قراءة ليست من القرآن وإنما ذكرت هكذا، يعني مثل قول الله عز وجل: فكفارته إطعام ثلاثة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. في القرآن متتابعات؟ هذه قراءة من؟ عبد الله بن مسعود. قالوا هذه قراءة شاذة، وإن صحت عنه هي صحيحة وذكرت في القرآن تفسيرا، يعني لأن الصحابة يحفظون القرآن ويميزون. كذلك في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، والقراءة وقال وصلاة العصر، هي كانت آية ثم نسخت، لكن يذكرونها تفسيرا، ذكرتها عائشة لأن هي كانت موجودة ثم نسخت. فدل هذا على أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ومما يؤيد ذلك أنها واقعة بين صلاتين ليل، صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين. أما النهاريتين فهما الفجر والظهر، وأما الليليتين فالمغرب والعشاء، فتكون وسطى من حيث الزمان ووسطى من حيث المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة العصر فكأنما وتر أهله. هذه تقريبا أهم ما يفيد هذه المسألة، وكما ذكرت لكم المسألة ليس فيها إجماع. نعم، خلصنا. كم باقي؟ 3 دقائق. طيب،
قال: باب وقت صلاة المغرب. قال:
عند السؤال، إذا عند السؤال حول ما ذكرنا، لأن ما في مجال للفضش. الأحمر. الآن الشمس لما تغيب يبقى الشفق الأحمر. اي اصفرار للشمس، تصفر للشمس، هي تحمر يعني. ذكرت ان الضابط الشعاع اي نعم الضروره الى غروب الشمس، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ادرك ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاه العصر، ولذلك اذا غربت الشمس خرج وقت صلاه العصر. طيب من اخر صلاه العصر الى وقت الضروره لغير سبب نقول آثم، نقول آثم، يعني صلى قبل غروب الشمس ركعة فيكون قد صلى الوقت، قد صلى العصر في وقتها، لكن نسأله لماذا أخرت؟ قال هكذا، نقول أنت آثم، هذه صلاة المنافقين. أما إذا كان مضطر لا، لا شيء عليه، يكون قد صلاها أداء لا قضاء. ها هي بالنسبة ل يعني قصدك الاصفرار يعني ولا الركعات؟ ها هو عند اصفرار الشمس ما حسبتها، أبغاك تحسبها أنت بكرة، ترقب الشمس تشوف الآن الشمس لما تغرب، تقف على سطح بيتكم مثلا تشوف الشمس تكون هكذا عند الغروب، هذا اصفرار الشمس، ما تكون فوق حية، فلما تتجه إلى الغرب تشوف الآن اصفرت الشمس، تبدأ يسمونها تضيفت إلى الغروب.
يختلف بين الصيف والشتاء.
نعم يفرق، ذكرنا لكم بأن في فرق بين الصيف والشتاء.